إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من تبعهم وسار من خلفهم على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد يتجدد معكم بكم، حيث نلتقيكم على أطيب لقاء وعلى أطهر موعد. نلتقي ونتواعد على الاجتماع على كتاب الله، نستقي منه الدروس والعبر على مدار ساعة من الآن. وفي بداية البرنامج أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج: سالم المري من الهندسة الصوتية والتنفيذ، أحمد البكري من الإشراف والمتابعة، ومعكم محبكم في الله محمد عبد الله. كما يسرني ويسعدني كثيرا أن أستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، وطبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلة.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
مرحبا بكم شيخي. أحبابنا في الله، شيخ الكريم، في الحلقة الماضية كنا قد توقفنا عند الآية العاشرة بعد أن استنبطنا من الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة ستة قوانين، بل هي ست مبادئ دستورية، لعل شيخنا المبارك يعرج عليهم سريعا. كما أجلنا سؤالين هامين أو مسألتين مفيدتين في الآية العاشرة لنبدأ بهما حلقتنا اليوم بعد مقدمة شيخنا الحبيب. شيخي، سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى قبل هذا العصر الذي نعيشه الآن قد أراد أن تسير الآيات كمسار الدساتير والقوانين، نسبة الدساتير للقوانين الآن، فجاء بالآيات الأولى آيات جامعة ثم فصل في الآيات التالية، سبحان الله. يعني نعم، هذا إعجاز.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فلا شك أن الصياغة القرآنية صياغة معجزة، وكذلك المبادئ، إذن الصياغة يعني البناء اللفظي، والمبادئ التي تكتنز هذه الصياغة أيضا هي مبادئ معجزة، فهي معجزة من الناحية الدستورية التشريعية، ولأن الكلام في سورة النساء عن الحقوق قد برز ذلك كثيرا، وهي معجزة من ناحية إقامة العدل، وهي معجزة من ناحية الوعظ الذي يسري فيها، وهي معجزة من ناحية السبق في المبادئ. يعني الآن بعد نحو 20 سنة، بعد نحو 20 قرنا، بعد نحو 20 قرنا فيما يزعمون من تاريخ ميلاد المسيح، فيما يزعمون ينادون بحقوق الإنسان، بينما السورة نزلت لإعطاء كل ذي حق حقه، وليكون التركيز فيها على ذلك. طيب، ونحن كنا وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا.
نعم السؤال نعم. تكلمنا عنه نعم. التقييد الشيخي التقييد بكلمة ظلما يعني يهيئ لي أن يأكلون أموال اليتامى علمنا أنها ظلما، لماذا قيدها الله سبحانه وتعالى بكلمة ظلما؟
نعم لأن الله سبحانه وتعالى سبق في الآية السادسة سبق نعم. أن قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقال نعم. يأكل، معنى ذلك أن هناك أكل جائز من أموال اليتامى والأكل الجائز من أموال اليتامى هو ما يأخذه الإنسان مقابل رعاية اليتيم إذا كان فقيرا محتاجا
نعم.
وبالتالي قيد الله سبحانه وتعالى الأكل الممنوع بأن يكون ظلما فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فأخرج بذلك الأكل الحلال الوارد في الآية السابقة نعم. التي هي الآية السادسة. وقد حدث هذا في مجتمع الصحابة النقي الطاهر التقي الذي كان يجعل القرآن حاكما على حياته مسيطرا على سلوكه وتصرفاته. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وأنزل كذلك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في سورة الأنعام
نعم.
وأنزل كذلك في هذه السورة في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. كيف كانت ردة فعل الصحابة؟ انطلق من كان عنده يتيم انظر إلى تقواهم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعل يفضل من طعامه يعني من طعام اليتيم
نعم.
يعني لا يأكله كله ولكن هم يخشون أنهم يأكلون شيئا من الطعام الذي يأكله اليتيم، وهذا الطعام الذي يأكله اليتيم أصلا يشتروه من مال اليتيم
من مال اليتيم
فيخشون أن يكونوا إذا أكلوا مع اليتيم قد أكلوا بذلك ظلما، فجعل
الله
يفضل من طعامه يعني من طعام اليتيم فيحبس له حتى يأكله أو يفسد لا يستطيعون أن يقربوه، مع أنه قد يكون عبارة عن لقمة أو لقمتين أو نحو ذلك. فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على مقدار الصفاء والنقاء عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عند ذلك أنزل الله عز وجل في سورة البقرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم
فإخوانكم
فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه يعني اليتيم. إذن هذه الآية تشير إلى حالتين، الحالة الأولى أن تكون مخالطة أموال اليتامى على سبيل الظلم، في هذه الحالة
هذا هو المحرم
نعم وهذا بل ليس محرما فقط وإنما من الكبائر
نعم.
يستحق فاعلها العقوبة المذكورة في الآية إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقلنا بأنه من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن ذلك، فقد قال في حجة الوداع إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله عليه ويصوم رمضان ويحتسب صومه ويؤتي الزكاة محتسبا طيبة بها نفسه، ثم قال ويجتنب الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. قال رجل من أصحابه يا رسول الله وكم الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق والفرار من الزحف وقذف المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم، ثم قال وأكل الربا إلى آخر الحديث. فإذا الشاهد أنه جعل أكل مال اليتيم من الكبائر. إذا هذه الحالة الأولى التي هي حالة أكل مال اليتيم ظلما. الحالة الثانية أن تكون على سبيل التربية والإحسان واستثمار أموال اليتامى لصالحهم، ففي هذه الحالة أكل مال اليتيم ها هنا من أعظم أبواب البر كما في قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. ومن الذي يفصل بين الحالتين؟ من الذي يفصل بين الحالتين؟
نعم.
نقول الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يطلع هل أنت أكلت هنا من مال اليتيم على سبيل الظلم والتعدي على ماله أم أكلت من مال اليتيم وأنت تريد تربيته والاستعانة بهذا المال على استثمار أمواله مثلا. هنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد عبر عن مخالطة أموال اليتامى والتصرف فيها بالأكل وتكلمنا
نعم.
عن هذا عدة مرات
نعم.
وقلنا فعل ذلك سبحانه وتعالى دائما يستخدم سبحانه وتعالى كلمة أكل ويأكلون، وذلك لتقديم صور مختلفة تعلق في الذهن. أما الصورة الأولى فصورة المتصرف وهو يأكل المال فيذهب مذهبه في البطن بلا عودة لليتيم، فتكون عاقبته من جنس عمله حيث يأكل النار الباقية في جسده كما أكل المال. هذا ظلما. الصورة الثانية صورة المتصرف في مال اليتيم، فكأنه أيضا يأكل أوراقا مالية، مع أنه ربما فقط ينفق، يعني يأخذ مال اليتيم وينفق.
نعم.
وينفق في صالح نفسه، لا في صالح، لا ليس بالضرورة من أجل أن يأكل. فهنا تبرز صورة المتصرف في مال اليتيم، فكأنه يأكل أوراقا مالية أو أراض أو عقارات راجعة لليتيم وهو لا يتصرف فيها، يعني لا ينفق أو يستثمر، وإنما كأنه يأكلها. يعني تخيل هذا الولي على اليتيم استخدم المال من أجل صالح نفسه، قد يكون هذا المال عبارة عن عقارات،
نعم.
قد يكون هذا المال عبارة عن أراضي، قد يكون هذا المال عبارة عن أوراق اشترى بها أشياء،
ليس مأكلا يعني.
ليس مأكلا، نعم. ولكن قوله إن الذين يأكلون كأنه أخذ هذه الأراضي وأكلها
في بطنه،
في بطنه. فتبشع الصورة، يظهر بشاعة الصورة. وفي قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، إذن تنفير شديد. ومن ثم لا ينبغي للإنسان أن يأكل عندما في الصورة الجائزة التي هي ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إلا بقدر حاجته وبقدر ما يعلم أنه يحل له.
نعم.
ولا ينبغي له أن يتهور فيأكل ما لا يحل له. نعم.
يعني يسد جوعه فقط. طيب.
يعني قد ذكرت قصص عجيبة في ورع الصحابة في هذا. نعم.
سبحان الله. طيب معنى وسيصلون سعيرا،
يعني نعم هنا ذكر الله ماذا؟ العقوبة،
نعم.
عقوبة هذا الذي يأكل أموال اليتامى ظلما. فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا،
نعم.
إذن ذكر له عقوبتين، العقوبة الأولى أنه
يأكل في بطنه نارا،
يأكل في بطنه نارا، بين هذا. العقوبة الثانية وسيصلون سعيرا،
نعم.
إذن هناك عقوبة ظاهرية وهناك عقوبة باطنية. الباطنية هي المعبر عنها بقوله يأكلون يأكلون في بطونهم نارا، فإذا هناك نار في الداخل وهناك نار في إيش؟
في الخارج.
وسيصلون سعيرا، لأنه سيصلون سعيرا هذا من أجل الجسد الخارجي. طيب وماذا بشأن الباطن، باطن الجسد؟ قال يأكلون
في بطونهم نارا.
فهنا وسيصلون سعيرا كلام عن العقوبة الخارجية، الكلام عن العقوبة الباطنية ذكرناها في المرات الماضية، هنا كلام عن العقوبة الخارجية. نسأل الله تعالى العفو والعافية، وأن يحرمنا على النار أجمعين.
آمين آمين.
قال وسيصلون سعيرا، سيصلون سعيرا فيها قراءتان توضحان مشهدين، تصوران لنا مشهدين. المشهد الأول تعبر عنه قراءة ابن عامر وشعبة، وكذلك قراءة شعبة، قراءة شعبة عن عاصم. كيف يقرأان؟ وسيصلون بضم،
وسيصلون،
نعم، بضم الياء. طيب ماذا، على ماذا يدل هذا وسيصلون؟ توضح هذه القراءة أن هناك من سيصليهم النار، فهي تصور لنا مشهد هؤلاء المجرمين الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما، والملائكة تجرهم جرا وتسوقهم سوقا لأجل أن لأجل رميهم في السعير، عند ذلك يصلون بها. وهذا معنى قوله تعالى وسيصلون، أي هناك من سيصليهم، ولذلك قال في سورة المدثر سأصليه سقر، أنا الذي سأصليه، يعني الله سبحانه وتعالى بأن يأمر ملائكته بأن يجروه. وأما المشهد الثاني وهو تعبر عنه قراءة الجمهور وسيصلون، أي بأنفسهم،
نعم.
سيصلون بفتح الياء، بأنفسهم، بفتح الياء أي بأنفسهم لا بغيرهم، وذلك لأنهم يحاولون الفرار. قال الله عن فرارهم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، فهم يحاولون الفرار. ويتساءل الإنسان فيقول أين المفر، أين المفر، عندما يرى أن الملائكة ترده، فيرد عليه كلا لا وزر، فيتأذون بضيق المقام وطوله يوم القيامة، حتى يتمنى الكافر الراحة من ذلك ولو إلى النار. فقط فعن عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول أرحني ولو إلى النار، أرحني يعني ينادي ربه ولو إلى النار، فربما يصلاها بنفسه إذ لا مفر له غيرها وقد برزت له. وقد قال الله تعالى عن حالة الاختيار في صليها قال ثم جعلنا له جهنم يصلاها لماذا؟ لأنه يحاول أن يهرب فلا يجد أمامه فقط النار أو يبقى في أهوال القيامة. أهوال القيامة يضيق بها ضيقا شديدا، نعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته في التهجد من دعائه في دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد أنه يقول وأعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. فعند ذلك هذا يحاول أن يفر، لا يجد مكانا للفرار، كلا لا وزر، لا وزر، لا مكان تلجأ إليه. فماذا يصنع؟ يصلى بنفسه النار حتى إذا وجد حرها وشدتها تراجع فتدفعه الملائكة، وهذا معنى قوله زخ في قفاه، يعني دفع في قفاه إلى النار. نسأل الله العفو والعافية. إذن قوله تعالى وسيصلون وقوله وسيصلون، القراءتان توضحان هذا المشهد العظيم. وقد قال الله تعالى عن هؤلاء الذين يصلون هذه النار، نسأل الله العفو والعافية، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، يعني لم يعمل بآيات الله، اللهم عافنا وحرم وجوهنا على النار. وقال عن الذين يتجنبون الكرامة يوم القيامة ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى فيتقدم ليصلاها، عند ذلك يجد شوبها ويشعر بفداحة المصيبة في صليها، لربما هرب فتأخذه الملائكة وتقرنه بالأصفاد والأغلال فتصليه سعيرا. وهكذا اجتمعت القراءتان على تصوير هذا المشهد الرهيب المخيف، نسأل الله تعالى أن يعافينا منه. وقد قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أيها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. نعم.
طيب بارك الله فيكم شيخنا الكريم وأحسن إليكم. ننتقل للآية التالية، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نبدأ في تفاصيل الميراث، صحيح؟ هذه الآية تبدأ في ذكر تفاصيل الميراث.
نعم. الآن ننتقل إلى قسم جديد من أقسام هذا المحور، وهذا القسم يتكلم عن الحقوق التفصيلية الإرثية، لأن ما سبق كان كلاما عن عن القوانين الدستورية الإجمالية وعن القواعد الدستورية الإجمالية، الآن سيتكلم عن الحقوق ماذا؟ التفصيلية الإرثية التي تضمن التكامل والعدل بين جميع الأفراد. وقد بدأ الله تفصيل المواريث فقال يوصيكم الله في أولادكم. ذكر الله المواريث في ثلاث آيات.
ثلاث آيات.
نعم في ثلاث آيات.
سبحان الله. يعني قانون كامل في ثلاث آيات فقط.
هذا تعجب منها. الآن علم المواريث هذا علم مستقل وعلم كامل. وقد يستغرق من الإنسان دراسة نحو سنة.
درسناه في سنتين شيخ.
نعم قد يستغرق، يعني هذا إذا أخذ بعض التفاصيل مع القواعد الأساسية، وإما إذا أراد أن يتوسع فقد يصل الأمر إلى ما هو أوسع من ذلك.
في كلية الحقوق أظن أننا درسناه في ثلاث سنوات أو سنتين.
إذن هذا العلم كله مأخوذ من ثلاث آيات.
نعم سبحان الله.
هذا إعجاز عجيب وبليغ. هذه الثلاث الآيات تستخرج منها آلاف المسائل. هذه الثلاث الآيات التي هي الآية 11 والآية 12
وليست الثالثة عشرة
وإنما آخر السورة. إذن نعم. عندنا آيتان متتابعتان. نعم. ثم آية الكلالة التي في آخر سورة النساء. من هذه الآيات الثلاث يبين الله تعالى تفاصيل نظام الإرث في الإسلام بصورة قانونية تشريعية مذهلة. وقد يقول الإنسان صدق أو لا تصدق، يعني مثل هذا ثلاث آيات عندما تجمعها معا لا تزيد عن صفحة وربع، يمكن أن تستخلص الله منها آلاف المسائل المفصلة للميراث. وفي النظام الإسلامي العادل، النظام الإسلامي الإرثي في الإرث العادل، يغيث الله البشرية من الظلم الذي تتخبط فيه عندما تحاول أن تخترع أنظمة في الإرث مليئة بالظلم، إما ظلم الأفراد وإما ظلم المجتمعات. والنظام الإسلامي يقي ذلك كله ويمنع وجود الظلم بهذا النظام الفريد هدم الله نظام الإرث الجاهلي المجحف الظالم المعتدي على الحقوق الإنسانية بأهواء مفرطة في الأنانية. فكل الأنظمة البعيدة عن التشريع الإسلامي الفريد تؤدي إلى ظلم المستضعفين وإبقاء المال دولة بين الأغنياء. وقد كانت أسباب الإرث في الجاهلية القديمة وكذلك في الجاهلية الأولى وكذلك في الجاهلية المعاصرة، أسباب الإرث غالبا تدور حول ثلاثة أسباب.
الأسباب القديمة
قديما وكذلك تدور لماذا يرث فلان من فلان.
نعم، لماذا؟
هناك ثلاثة أسباب.
صحيح، ما هي أسباب الميراث؟
السبب الأول النسب. ينال الإرث في النسب ليس كل من ينتسب إلى الميت، وإنما الرجال المحاربون.
ده قديما،
هذا قديما، وحديثا الرجال الأقوياء ويأخذ البكر كل شيء غالبا في الأنظمة في الوضعية. يأخذ الإرث قديما كان الرجال المحاربون ويحرم منه النساء والولدان، ويتحكم الوارث الذي ورث يتحكم خلاص ويسيطر، وغالبا الذي يسيطر هو الولد القوي، قد يكون الكبير وقد يكون الوسط بحسب قربه من الأب، يعني قربه أي نفسية تعامله مع الأب وسيطرته على مال أبيه قبل موته، ويبقى بقية الأقارب بلا ميراث. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، يعني هذا في النظام السابق. فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث على التفاصيل التي ذكرت.
نعم.
هذا إذن السبب الأول وهو النسب. نعم. ولكن أيضا نسب مخصوص، يعني الولد القوي هو الذي يسيطر. ثانيا التبني، فقد يتبنى الرجل طفلا فيشب هذا الطفل ويأخذ الميراث. وقد أبطل الله نظام التبني في سورة الأحزاب، وقال: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالتطبيق العملي لإبطال نظام التبني بأن تزوج بمطلقة متبناه قبل إبطال النظام، وهو زيد بن حارثة. وأما الثالث، إذن السبب الثاني من أسباب الإرث التبني. السبب الثالث الحلف والعهد، حيث كان الرجل يقول لصاحبه: الدم الدم والهدم الهدم، ترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك. فإذا تعاهد على ذلك فمات أحدهما قبل الآخر كان للحي ما اشترط من مال الميت. وقد أبطل الإسلام هذا النظام أيضا بآيات المواريث.
نعم.
هذه أسباب الثلاثة. هناك نظام، هناك سبب آخر رابع، ما هو؟ نظام الإرث بالوصية، وهذا الذي يشيع غالبا
الأيام. نعم، يشيع هذه الأيام.
فيأتي صاحب المال مالك المال ويوصي بأن يرثه فلان من الناس، قد لا يكون أصلا قريبه ولا نسيبه، ويوصي بماله كله. قد يكون عنده مثلا 10 من الأقرباء، 5 من الأقرباء، 20 من الأقرباء، لا يوصي لواحد منهم، إذن خلاص يسقط حق كل منهم. ومن الذي يأخذ الميراث؟ من أوصى له، قد يكون أجنبيا عنه، عن قرابته.
نعم، صحيح.
وقد يكون كلبا،
رأينا هذا. نعم. كلبا أو قطة رأيناه.
انظر إلى أي قاع سحيق وصلت الإنسانية في جاهليتها المعاصرة.
سبحان الله.
فهدم الله الأسباب الثلاثة التي هي التبني والحلف والوصية. والوصية يعني عندما تكون مستحوذة على المال كله. وأبقى نظام الإرث الإسلامي القائم على النسب من أجل تقوية الأسرة.
نعم.
هو لماذا أصلا يمنع قاربه من أن يرثوه؟ لأنه لم يجد عندهم في الغالب رحمة ولا نظرة شفقة ولا تعاونا ولا تأزرا. الإسلام قام على أساس كما قال الله: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فإذا أبقى الله سبحانه وتعالى هذا النظام الذي هو نظام الإرث عن طريق النسب وفق تقسيم عادل حسب قرابة كل قريب للميت. والقرابة إما أن يرتبطوا بالميت بالنسب، وإما أن يرتبطوا به بالصهر، وإما أن يرتبطوا به بالولاء. وذلك كل نظام قام على هذا الأساس لتقوية الجانب الأسري، لأن الأسرة تشكل الخلية الحقيقية لبناء المجتمع. ووضع قواعدا، وضع عددا من القواعد من أجل هذا الإرث، مثل قاعدة التكافل، قاعدة الوصايا، وقاعدة المواساة، وقاعدة التعاون، وقاعدة التآزر، والوصايا طبعا غير المستغرقة، وقاعدة التآزر. وهذه القواعد التي وضعها والقوانين التي تحكم الميراث قد تكون ملزمة وقد تكون غير ملزمة بحسب التفصيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. طيب، يبقى لنا هذه الآيات الثلاث التي تتكلم عن الإرث،
آيات الميراث، نعم.
أيوة. ما هو الأسلوب الذي اتبعته؟ ما هو أسلوب العرض فيها؟
نعم، حيث حصر الله سبحانه وتعالى في ثلاث آيات قوانين كثيرة.
نعم، فنريد أن نتعرف كيف تم ذلك. نعم. نقول اتخذ العرض في الآيات الثلاث الأسلوب القانوني الدستوري الممتزج بالوعظ، مع الإشارة إلى مقاصد التشريع،
مع الإشارة للمقاصد،
إلى مقاصد التشريع. وهذا عجيب جدا، جمع كل ذلك في هذه الآيات. وثانيا ذكر حقوق فيها، ذكر في هذه الآيات الثلاث حقوق الورثة وحقوق أيضا غير الورثة. ثالثا اتخذ العرض أسلوبا معجزا مدهشا في السيطرة على جميع الصور التي يمكن أن تخطر في بال الإنسان، فكلها يمكن أن ترجع إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من قواعد عامة موجودة في هذه الآيات. وفصل هذه القواعد، قلنا في ثلاث آيات، ولكن فرق بين هذه الآيات الثلاث، فذكر الآية الأولى التي هي الآية 11، وذكر الآية الثانية التي هي 12 بعدها، ثم ذكر فصل بين هذه الآيات وبين آخر آية. لماذا هذا الفصل الطويل؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الآيتين الأوليين في الميراث أراد أن يبين ضرورة تحصين الأسرة المسلمة من جرائم الفاحشة، وأن يبين حقوق الزوجات، وأن يبين كيفية التعامل مع الزوجات الصالحات القانتات، وأن يبين كيف التعامل مع الزوجة الناشز، وأن يبين واقع قيادة مجرمي العالم في اشتراء الضلالة وتدمير الأسرة المسلمة وإنشاء المؤتمرات والقوانين التي تسهل الفاحشة وتحاول تغيير خلق الله وتحاول التلاعب بحقوق المستضعفين. وبين ما يتعلق بالزوج الناشز أيضا، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ذكر هذا كله، ثم ختم السورة بذكر الآية الأخيرة. لماذا؟ حتى يبين أن نظام الإرث غير منفصل عن النظام الحقوقي العام في المجتمع، وبالتالي يظهر لماذا الله فصل الميراث بهذه الطريقة. فهذا من حكم الفصل بين الآيات الثلاث. ومما وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعلم الإرث، تعلم نظام الفرائض الإسلامي لعظمته، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تتعلمون القرآن أو كما تعلمون القرآن. وبذلك نكون إذن قد قدمنا تقديما ممهدا ليبين عظمة ما سيذكر الله سبحانه. ولذلك قالوا: لماذا الله سبحانه وتعالى ذكر الإرث ابتداء من الآية 11 لم يذكره من البداية؟ لأن الله قدم له بمقدمات عظيمة لبيان حقوق اليتامى وحقوق النساء وحقوق الرجال، حتى تستعد النفس وتتشوف لمعرفة التفاصيل الدقيقة في كيفية النظام. نعم. النظام الفرائض،
نعم، يعني هو نفس النظام القائم في بناء الدساتير ثم القوانين في الدول حتى،
بل النظام القائم في بناء الدساتير والقوانين محاولة
حقيقة. نعم.
لهذه المحاكاة. نعم. العظيمة.
هو سبق
المحاكاة هذا النظام العظيم الموجود،
يعني القرآن سبق ذلك بقرون يعني من الزمن. طيب شيخي، يعني نبدأ الآن بيوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله، يوصينا، ما معنى كلمة يوصينا أو ما دلالة كلمة يوصينا؟
طيب، كلمة يوصي هنا عجيبة جدا في موقعها. نعم. قال الله: يوصيكم الله ماذا؟ في أولادكم.
أولادكم.
طيب، الوصية نحن نعرف بأنها مأخوذة من وصى، وكلمة وصى تدل على الوصل، على الوصل، وصل الشيء بالشيء.
نعم.
الوصية بذلك صلة بين الناس،
صلة بين الناس.
وصلة بين الأجيال المختلفة، بين الآباء مثلا والأبناء. والوصية هي العهد الذي يسند فعله إلى الغير لتنفيذه بما فيه نفعه أو نفع غيره، ففيه مصلحته ومصلحة مجتمعه. وغالبا تكون الوصية مقترنة بوعظ. معنى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم هنا أن يفرض الله تعالى عليكم نظاما دقيقا محددا في أولادكم يجب عليكم أن تتبعوه، لكنه لم يقل يفرض، هو قال يوصي. لماذا قال نحن نقول الوصية من الله فرض بدليل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في سورة الأنعام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم قال في آخر الآية ذلكم وصاكم. وصاكم يعني فرض عليكم. لكن لماذا اختار لفظ الوصية مع أنه كان يمكن أن يقول ذلكم فرض الله عليكم مثلا؟
نعم.
لماذا قال هنا يوصيكم الله في أولادكم ولم يقل يفرض عليكم في أولادكم الإرث كذا وكذا؟ نقول الله يوصي الناس في أولادهم، هذا يعكس، هذه المادة السورية تعكس مدى رحمة الله بعباده.
سبحان الله،
تدل على أن الله أرحم بالأولاد من الآباء بأبنائهم.
نعم. سبحان الله. نعم.
هو سبحانه وتعالى أرحم بالأبناء من الآباء بأبنائهم. وبذا فالأوامر الشرعية ليست إلا لرحمة العباد ورعاية مصالحهم الحقيقية. وعلى هذا فمهما رأيت من حكم شرعي فاعلم أنه لمصلحة البشرية.
لا.
لمصلحة البشرية. وقد تكرر ذكر ذلك في شريعة القرآن، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها وهي تسقي إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني انظر هي ما صدقت أنها وجدت ولدها فضمته إليها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه؟ لا يمكن ذلك، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك وصل الآباء في أبنائهم، وصل الآباء في أبنائهم. وبذا نقول كم يخسر المبطلون وكم يخسر المحاربون للشريعة الإسلامية من مصالح، كم يفوتون على البشرية من منافع، كم إذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الشريعة وهو يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير من أجل مصلحة البشرية. إذن هذه الفائدة نأخذها من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. طيب ما معنى كلمة أولاد؟ هو قال في أولادكم، أولاد جمع ولد وكذلك جمع ولد، ولد وولد وولد.
ما الفرق؟
يقال يا ولدي، ولد كلمة تطلق على المفرد والجمع،
على المفرد والجمع.
فيقال يا ولدي ويقال يا ولدي، كلمة ولد تطلق على المفرد والجمع. ويدخل في الأولاد، كلمة أولاد يدخل فيها أولاد البنين، فإنهم أيضا أبناء.
نعم.
فيقومون مقام والديهم عند فقدهم وعند عدم إرثهم، مع وجود وكذلك يعدم إرثهم إذا وجد الآباء. إذن هم يقومون مقام آبائهم إذا مات آباؤهم، هؤلاء اللي هم أولاد البنين. ويقومون طبعا على خلاف تفصيلي بين الفقهاء، بعضهم يقيمه إقامة وصية وبعضهم يقيمه إقامة ميراث. وهذا كما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، بمعنى أن أبناء البنات هم ينسبون إلى جهة أخرى، بينما أبناء البنين ينسبون إلى نفس السلسلة.
إلى الجد. نعم. والسلسلة.
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن
صلى الله عليه
وسلم. ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد. مبني على الخصوصية، مبني على الخصوصية. طيب، قال الله: يوصيكم الله في أولادكم. طيب، بماذا يوصينا الله في أولادنا؟ بماذا جل مجده وتعالى جده؟ بماذا يوصينا في أولادنا؟
للذكر مثل حظ الأنثيين.
نقول هو بدأ فأطلق. نعم. قال: يوصيكم الله إيش؟ في أولادكم.
أولادكم.
للذكر، هذا تفصيل. فكلمة يوصيكم الله في أولادكم يعني بأن تصلحوا أوضاعهم جميعا، جميع الأوضاع. ومن أهم علامات الإصلاح لأوضاعهم إصلاح أوضاعهم في الميراث.
في الميراث.
فإذا اجتهدتم أنتم وقلتم: لا، سنعطي والله الولد الكبير كذا والولد الصغير كذا وسنعطي البنت كذا، إذا اجتهدتم ستفسدون وتظلمون. ما هو الحل؟ أن أفصل لكم أنا كيف تصلحون لأولادكم وأوضاعهم. لذلك هذا كأن الله يقول ذلك، لذلك فصل الميراث.
نعم.
كأن الله فصل الميراث ليبين لهم أنهم لا يستطيعونهم مهما حاولوا أن يخترعوا من أنظمة أن ينصفوا أولادهم. فالحل أن يوزع الميراث من خلق الآباء والأبناء.
الله سبحانه.
فلذلك
وتعالى
فصل الميراث. وبذا يظهر في هذه الآية، تظهر مسؤولية المجتمع عن إصلاح أوضاع الأولاد. طيب، من المخاطب المطالب بتنفيذ الوصية في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم؟ من المخاطب؟
المؤمنين هم المخاطب.
نقول المخاطب والمطالب هم الآباء والأمهات والأولياء والأقرباء، وأيضا جميع المجتمع الإسلامي.
نعم.
وبذلك فينبغي أن يقوم المكلفون المباشرون بإصلاح أوضاع الأولاد وإعطائهم حقوقهم المادية والتربوية ومنها الإرث، وتكون بقية مؤسسات المجتمع الحكومية والشعبية رقيبا على الأقرباء المباشرين. هل أنصفوا الأولاد في إعطائهم الميراث أم لا؟ فإن لم يقم بهذه الوصية أحد من المباشرين، أو تعسف بعض الأقرباء المباشرين في إعطاء الحقوق لأصحابها، عند ذلك تقوم مؤسسات المجتمع الإسلامي الحكومية والشعبية بإقامة القسط وتنفيذ ما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل. وهذا الذي رب الله تعالى عليه المجتمع الإسلامي قد نفذه الصحابة تنفيذا عجيبا. فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعقل، يعني من شدة
التعب
المرض لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي رقية صلى الله عليه وآله وسلم، فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم. يعني أنا لا أمرك، وإنما الله سبحانه وتعالى قد فصل الأمر. طيب، هل هذا القانون في إرث الأولاد من الآباء عام؟ يعني يرث الأولاد مطلقا من الآباء؟ هل هذه المسألة عامة ولا يوجد ولد يمكن أن يحرم؟ نقول الأصل أنه قانون عام.
الأصل أنه قانون عام.
نعم.
ولكن
يخص بأربع صور. هناك أربع صور لا يتم فيها الإرث ولو كان بين أب وابن. ما هي هذه الصور؟ الصورة الأولى: الحر والعبد، فهما لا يتوارثان. فالحر لا يرث من العبد، بل الذي يرث العبد حال وجود هذا النظام هو السيد. ونحن قد تكلمنا بأن إرث نظام الرق الذي كان شائعا في الجاهلية والإسلام حث على تحرير الأرقاء، لكنه أبقى لأن نظام الرق فيه إحسان عظيم جدا من قبل السادة إلى عبيدهم أو إلى مواليهم، ومن ذلك أن لا يسموا عبيدا أصلا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. فهو نظام راق جدا، ولذلك وصل بعض الموالي إلى رئاسة الدول، إلى رئاسة الدول الإسلامية كما في مصر،
في مكة، وكما حدث في مكة.
نعم. كما حدث في مكة عندما تولى أحد الموالي
أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
أيام عمر بن الخطاب. إذن الحر لا يرث من العبد، الحر والعبد لا يتوارثان. نعم. الثاني القاتل على سبيل العمد لا يرث
على سبيل العمد.
إذا قتل على سبيل العمد
نعم.
فإنه لا يرث، لنفرض أنه قتل أباه على سبيل العمد يحرم من الميراث أصلا.
أكيد. نعم.
وكذلك إذا قتل ابنه متعمدا فإنه أيضا يحرم من الميراث. وثالثها الصورة الثالثة التي تخص هذه الجملة يوصفهم الله في أولادكم، لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين.
نعم.
فعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين. فأما الكافر فاتفقوا أنه لا يرث من المسلم. لكن هل المسلم أيضا لا يرث من الأب الكافر مثلا؟ ذهب الأكثرون إلى أنه لا يرث، ولكن قال بعضهم يرث، فقد قال الشعبي قضى معاوية بذلك وكتب به إلى زياد، فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به، وكان شريح قبل ذلك يقضي بعدم التوريث، فلما أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول هكذا قضى أمير المؤمنين، وكان فقهاء وكان معاوية من الفقهاء. وعن عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، هما أخوان أحدهما يهودي والآخر مسلم، فورث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم بناء على هذا. وقال ابن حجر أخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر من غير عكس، ويعني ذكر ابن حجر روايات في هذا. إذن هناك اختيار لبعض الفقهاء أنه يرث المسلم من الكافر، طبعا بعضهم رد هذا وقال هذا قياس في مقابل النص، وبالتالي فهو فاسد الاعتبار، ولكن نقول ليس قياسا في مقابل النص لطروء الاحتمال على النص الوارد. طيب إذن هذه الصورة الثالثة وهي أن أهل ملتين مختلفتين لا يتوارثان. الصورة الرابعة لا يورث الأنبياء، فأبناء الأنبياء لا يرثون من آبائهم.
نعم بنص الحديث،
لأن وهذا الحديث يكاد يصل إلى حد التواتر، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لعلي والعباس بمحضر من الصحابة قال أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، أي الذي تركنا صدقة، فقالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي وأخبرهما وسألهما السؤال ذاته فأقر بذلك. فالحديث متواتر أو قريب من التواتر. وقد روي هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، ورضيت به فاطمة رضي الله تعالى عنها وكان لم يبلغها رضيت به. وأما من فرد الزهري من ذكر غضبها فهو من انفراداته ولم يتابع عليه. إذن المقصود بهذا أن أبناء الأنبياء لا يرثون من آبائهم. وأما قول الله تعالى وورث سليمان داود، فالمقصود بالإرث هنا أي النبوة، وإلا لا ميزة في إرث الأمور الدنيوية. المقصود النبوة. وكذلك في قوله تعالى عن زكريا عليه السلام يرثني ويرث من آل يعقوب، لا يعقل أن النبي يريد ابنا من أجل أن يرث ماله.
صحيح.
من يقول بهذا؟ هو إرث النبوة أيضا.
وآل يعقوب كان إرثهم هو النبوة.
نعم.
نعم.
الآن فهمنا إذن أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم خرج من موضوع الإرث في أربع صور وذكرناها.
نعم.
بعد ذلك بدأ بالتفصيل. نعم.
نعم تفضل شيخ.
التفصيل فصل ما يتعلق بالأولاد. ثم فصل ما يتعلق بالآباء. ثم فصل ما يتعلق بالأزواج.
نعم مرة أخرى، فصل ما يتعلق
بالأولاد.
بالأولاد أولا، ثم
ما يتعلق بالآباء.
بالآباء ثم
ما يتعلق بماذا؟ بالأزواج.
بالأزواج.
إذن بدأ بالنسب.
نعم.
لأن النسب هو أقوى درجات العلاقة والقرابة.
وأقرب
الأقرباء، أقرب ذوي الأرحام، أقرب من يتم أن من بينهم نسبهم الأبناء،
الأولاد.
فبدأ ما يتعلق بهم. ثم بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالمرتبة الثانية في القرابة وهي مرتبة الآباء.
الآباء.
ونحن هنا نتكلم عن قرابة النسب. ثم بعد أن تكلم عن قرابة النسب انتقل إلى ما يتعلق بالأزواج، لأن قدر الأزواج مقدم على قدر الإخوة، ثم تكلم عن الإخوة بعد ذلك.
يعني تكلم عن الفروع، ثم تكلم عن الأصول، ثم تكلم عن المصاهرة،
وهذا الكلام في الإرث. وإلا فنحن نقول من حيث الحقوق والبر الآباء مقدم يقدمون، لكن من حيث الحقوق الإرثية الأبناء. لماذا؟ لأن الأب قد كبر ويوشك أن يودع هذه الحياة،
بينما كما يقولون أخذ نصيبه من الدنيا،
بينما الابن هو الآن سيستقبل الحياة، فهو أولى بأن يخصص بالكلام عن الإرث وأن يكون نصيبه من الإرث أكثر من غيره، أكثر من الأب، لأنه هو الآن سيستقبل الحياة، فهذا من كمال العدل
سبحان
وكمال
الله.
التكامل
سبحان الله.
إذن هذا هو سر ماذا؟ الترتيب. طيب، بدأ فيما يتعلق بالأبناء وقسم الأبناء
ذكر وأنثى.
نعم، في الحقيقة هو جعل ما يتعلق بإرث الأولاد ثلاث حالات. ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة انفراد عن الوالدين بأن يكون الأولاد ذكورا وإناثا. إذن انفرد الأولاد عن الوالدين وهم ذكور وإناث، ماذا قال الله عنهم؟ للذكر
مثل حظ الأنثيين.
مثل حظ الأنثيين، فجعل إرثا. لاحظ العبارة عجيبة جدا، للذكر ماذا؟
مثل حظ الأنثى.
ما هو الأصل؟ هل الأنثى أو الذكر في قوله الذكر مثل حظ الأنثيين؟ الأصل الأنثى.
الأصل الأنثى.
انظر
حظ الأنثيين. نعم،
انظر كيف
نعم.
سنعطي للذكر، طيب كم نعطي للذكر؟ قال مثل حظ الأنثيين، فكأن الأصل
المقياس هو
المقياس.
نعم.
الأنثى.
الأنثى نعم.
طيب لماذا جعل إرث النساء هو الأصل؟ لبيان تأصل إرثهن ردا على الجاهليين.
الله.
الذين كانوا يمنعون النساء من الإرث.
سبحان الله.
ويخرج من الأولاد، طبعا الأولاد الكافرون قد ذكرنا هذا. لأن الله تعالى أخرجهم. وإذن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا حالة انفراد الأولاد عن الأبوين، يعني لا يوجد أبوين. بمعنى مات الميت وخلف أولادا ولم يخلف لا أبا ولا أما. ففي هذه الحالة خلاص يتقاسم الأولاد الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية حالة انفراد انفراد عن الوالدين، ولكن الوارثين إناث، ولكن الوارثين إناث فقط.
نعم،
هذه الحالة ذكرها الله بعد ذلك مباشرة، فقال فإن كن نساء
فوق
اثنتين فلهن كم؟
ثلثا
ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف.
نعم،
فلها النصف. نص على نصيب من هو أكثر من اثنتين. فقال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن، فإن كن نساء يعني من الأولاد.
نعم،
فوق اثنتين فلهن ماذا؟
ثلثا
ما ترك. وبين أن نصيب الأنثى، إذا بين نصيب ما زاد على اثنتين. فإن كنا نساء فوق اثنتين الثلثان، صح؟ وبين نصيب الأنثى
الواحدة
جعل لها كم؟
النصف.
النصف. طيب بقي ما هو المسكوت عنه الذي لم يبينه؟ الثنتين. عندنا إذن نساء فوق اثنتين لهن كم؟ ثلثا ما ترك. وعندنا واحدة فقط لها النصف، ما هو المسكوت عنه؟
الثنتين.
كم تأخذ إذا كانت اثنتين فقط؟ إذا كنا بنتين، إذا كان الوارث عبارة عن بنتين فقط، كم تأخذ البنتان؟ الجمهور قالوا بأنهما يأخذان الثلثين مثل ما زاد على اثنتين. كيف فهموا ذلك؟ نقول فهموا ذلك بما ذكره القاضي إسماعيل بن إسحاق، فقال إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث، إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها
انفرد.
إذا انفرد الثلث، يعني كيف؟ مات الميت وخلف ولد ذكرا، خلف ولدين ذكرا وأنثى، خلف ابنا وابنة. كم ستأخذ الأنثى؟ الثلث. وسيأخذ الابن الذكر الثلثين، لأنه الذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها الثلث، فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها. يعني إذا مات الميت وخلف ابنتين، هي لو خلف الميت ابنة وابن ستأخذ الثلث. طب هو خلف ابنتين وليس ابنة وابن. إذن أحرى أن تأخذ واحدة الثلث والثانية الثلث، إذن لهما الثلثان. فهذا الطريق الأول. الطريق الثاني، ذهب بعضهم إلى أن في الآية تقديم وتأخير، والتقدير فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما فلهما فلهن الثلثان. وقد دل الكتاب والسنة على أن البنتين على أن البنتين الثلثين. فأما الكتاب فقد ذكرنا هذا النموذج، وأيضا قالوا لأنه في آية الكلالة في آخر السورة أعطى الأختين الثلثين، لأن الله تعالى قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كن نساء فوق اثنتين فإن وقال فإن كن في الآية يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما
الثلثان مما ترك.
فلهما الثلثان مما ترك. إذا كان الأختين لهما الثلثان من باب أولى البنتين.
نعم.
من باب أولى البنتين.
البنتين. نعم.
وقد قال بعض العلماء هنا لطيفة في الجمع بين هاتين الآيتين التي هي الآية 11 حيث الكلام عن البنات.
البنات. نعم.
والآية الأخيرة من سورة النساء حيث الكلام عن ماذا؟ عن الأخوات.
عن الأخوات.
نعم. عن الأخوات. قالوا بأن الله سبحانه وتعالى سكت عن البنتين في آية الكلام عن البنات، وسكت عما زاد عن الأختين في آية الكلام عن الأخوات.
نعم.
ليفهم الإنسان، هذا يسمى الإدماج، ليفهم الإنسان من هذا الاختصار بقاء الحكم المتماثل في كلا الآيتين، بمعنى أنه ما زاد عن الثنتين في حالة الأخوات نقيم فيه حكم ما زاد عن البنتين في آية البنات،
في آية البنات
هنا. والبنتان في آية البنات لم يذكرا فنقيم لهما نفس الحكم، حكم الأختين في آية الأخوات.
سبحان الله.
إذن فبينا في أحكام كل منهما ما حذف في نظيره، ما حذف في مقابله على طريقة تسمى طريقة الاحتباك. ومن ذلك قوله تعالى، هذا أسلوب قرآني، من ذلك قوله تعالى قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا في سورة الجن، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. طب الضر لا يقابله الرشد، الضر يقابله ماذا؟
يقابله النفع.
النفع.
نعم.
والرشد ماذا يقابله؟ هل يقابله الضر؟ ما يقابله الضر، وإنما يقابله الرشد، يقابله الإغواء، الإغواء أو الغواء.
نعم.
فكأن الله يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء المشركين لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا إغواء.
نعم.
فحذف أحد الأمرين على طريقة الاحتباك والاختصار البديع.
سبحان
ومن
الله.
ذلك مثلا قوله تعالى لا يرون فيها شمسا
ولا
زمهريرا، أي لا شمسا ولا قمرا لأن مقابل الشمس القمر، ولا حرا ولا زمهريرا لأن مقابل الزمهرير الذي هو شدة البرد الحر. هذا يسمى أسلوب الاحتباك، يسمى أسلوب الاحتباك. كذلك ذكر الله ما يتعلق بالإرث الزائد، بإرث ما يزيد عن البنتين في آية البنات، وذكر الله فقط ما يتعلق بالأختين في آية الأخوات،
في آية الأخوات،
ليبين أن إرث ما زاد عن الثنتين من الأخوات هو نفس الحكم فيما يتعلق فيما ذكر في آية البنات، وإرث الثنتين من البنات هو نفسه إرث
ما يتعلق بالأخوات،
ما يتعلق بالأخوات، وهكذا.
سبحان الله.
إذن استغنى بالنظير، استغنى عن النظير بنظيره. وكذلك جاء في السنة النبوية ما يؤيد هذا، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن ربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، جاء وأخذ الإرث لأنه عندهم البنات ما يرثن، ولا تنكحان إلا ولهما مال، فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث هذه الآية. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إلى عمهما فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن، ليس فقط هما اللذان يرثان، وإنما يرثان وكذلك أمهما.
نعم.
وكذلك أمهما يرثان وترث أمهما. أعطي ابنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما ماذا؟ الثمن. الثمن لأنه الأم ستأخذ الثمن في وجود الأولاد، وهنا ابنتان، وما بقي فهو لك لأنه هو الذي يسمى العصبة.
العصب.
نعم. العصبة. نعم. إذن هذه الحالة الثانية، وهي حالة إذا وجد أولاد ولم يوجد آباء، وكان الأولاد بنات. وجد أولاد ولم يوجد آباء وكان الأولاد ماذا؟
بنات
فقط.
نعم.
إذن ذكرنا أن هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوجد أولاد ذكور وإناث ولا يوجد آباء، فهذه التي قال الله عنها للذكري
مثل حظ الأنثى.
الحالة الثانية أن يوجد بنات ولا يوجد آباء، وطبعا ولا يوجد ذكور من الأبناء.
نعم.
ففي هذه الحالة هي التي قال الله عنها
فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك، وقلنا كذلك الثنتين يدخلان.
نعم.
وكذلك
وإن كانت واحدة
فلها النصف.
نعم.
طيب الآن الحالة الثالثة
الأبوين.
عند وجود الأبوين، إذا وجد الأبوان، فقد قال الله تعالى عن وجود الأبوين بعد ذلك
ولأبويه لكل واحد
منهما
السدس
مما ترك إيش إن كان
له ولد.
إن كان له ولد، نقول في هذه الحالة نحن ما أشرنا إلى حالة نذكرها وهي حالة، طيب فهمنا إذا وجد البنات ولا يوجد أبناء، ما هو نصيب البنات إذا كانت واحدة وإذا كانت أكثر من واحدة؟ طيب إذا كانوا ذكور فقط ولا يوجد بنات،
ذكور فقط.
نقول إذا انفرد الابن لوحده أخذ كل المال.
كل المال.
لماذا؟ لأن الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت واحدة فلها النصف. عندما تجمع بين الجملتين لاحظ للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب ورثت واحدة بنت النصف. واحدة ستأخذ كم؟
النصف.
طيب الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا ورث ابن واحد
صحيح
سيأخذ الكل.
نعم.
فلزم من مجموع الجملتين أن نصيب الابن المفرد ماذا؟
كامل الميراث،
جميع المال.
نعم.
وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها، يعني ما الذي له سهم محدد يعطاه. قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى الأولياء على الإطلاق هو الإبن. طيب نأتي الآن إذن إلى أصناف الوالدين، إذا انتهينا من أصناف من الحالات المختلفة للأبناء. نأتي الآن إلى حقوق الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذه الحالة أو بما يتعلق بالوالدين ينقسم إلى ثلاثة أحوال.
نعم.
إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الوالدان مع الأولاد،
مع الأولاد.
فإما أن يكون مع الأبوين ولد ذكر واحد أو أكثر من واحد ذكر، ففي هذه الحالة الأبوان لكل واحد منهما السدس، وهذا معنى قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هناك قسم ثاني أن يكون مع الأبوين بنتان، لأن كلمة بنت تدخل في كلمة ولد.
نعم.
أن يكون مع الأبوين بنتان أو أكثر، وفي هذه الحالة أيضا نفس الشيء، نفس القسم السابق، وأن يكون ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب لماذا نقص نصيب الوالدين مع الأبناء مع أن حق الأبوين أعظم؟ لما ذكرناه سابقا.
نعم.
لأن مقتضى الحكمة والعدل والإحسان أن الوالدان قد كبرا، وأن نفقتهما حال الاحتياج تكون واجبة على الأولاد وعلى فروع الأولاد. بينما يستقبل الأبناء الحياة بكدها ومسؤولياتها، وتقع مسؤولية والدي الميت على الأولاد. القسم الثالث أن يكون مع الأبوين بنت واحدة. كم سترث البنت؟
النصف.
طيب والأم كم ستأخذ؟ السدس. وكذلك الأب السدس. كم بقي؟ سدس. لأنه عندنا نصف أخذته البنت، الأم أخذت السدس
وبقي سدسان
من ستة صارت نعم. إذا النصف الستة كم؟ ثلاثة. والبنت أخذت سهم نعم. السدس سهم، وأخذ الابن أيضا السدس سهم، وأخذ الأب أخذ الأب السدس سهم، وأخذت الأم السدس سهم. طيب والباقي؟ الباقي سيأخذه الأب بحكم التعصيب. نعيد المسألة، الآن مات الميت خلف بنتا، كم ستأخذ؟ النصف.
النصف
ثلاثة من ستة، ومع البنت يوجد أبوي الميت، تأخذ الأم السدس سهم، وسيأخذ الأب السدس سهم، وسيأخذ السهم الباقي بحكم التعصيب. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، المسألة شيقة، واضح أننا سنأخذ فيها يعني بحرا من العلم ما شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم، وهذه تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.